سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. يقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه في نهج البلاغة: بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا. وفي نقل آخر: بقية السيف أنمى عددا وأكثر ولدا. كيف نفهم هذه الكلمة الحكمة؟ يوجد لدى أعلامنا الذين شرحوا كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، يوجد لديهم العديد من الآراء في تفسير هذا المعنى. فمنهم من أرجع المسألة إلى العناية الإلهية، فقد قضت مشيئة الله أن الذين يبقون بعد المعارك وبعد أن يقتل ذووهم ويقتل أهلوهم وإخوانهم، هؤلاء الذين يبقون فإن الله يبارك بهم وينمون ويزدادون عددا وعدة. هذه عناية إلهية أن يمتد هؤلاء رغم البطش ورغم الألم ورغم الذبح الذي تعرضوا له، فإن الذين يبقون سوف يتوالدون ويتناسلون ويتكاثرون. وقد ذهب إلى مثل هذا التفسير الشارح البحراني ابن ميثم البحراني، الذي هو من شراح نهج البلاغة. لكن هذا الشرح يواجهه تساؤل، والتساؤل هو حول سر هذه العناية، وكيف نفهم هذه العناية والمشيئة الإلهية؟ هل لها من تفسير منطقي مفهوم، أم أن المسألة مسألة غيبية؟ هو أرجع المسألة إلى الغيب وإلى عناية الله، لكن يمكن لنا أن نجد لها تفسيرا منطقيا مفهوما ومقبولا، وهذا ما سيتضح في الآراء الآتية. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني الذي طرحه بعض شراح النهج، وهو المرزى حبيب الله الخوئي، يقول إن في هذه الكلمة إشارة إلى نظرية انتقاء الأفضل. هذه النظرية التي طرحتها الفلسفة الغربية في الآونة المتأخرة فيما عرف بنظرية داروين، وهي نظرية تقوم على أن ثمة قانونا يحكم الطبيعة بكل عناصرها. هذا القانون قانون تنازع البقاء. في قانون تنازع البقاء يفنى الأرذل ويكتب البقاء للأحسن والأفضل. فالخوئي رحمه الله، المرزى حبيب الله الخوئي، يقول أمير المؤمنين: و وقبل أن يتحدث علماء الغرب عن نظرية انتخاب الأفضل وانتقاء الأفضل، فإن أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار إلى هذه النظرية في كلمته: بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا. لكن هذا الرأي أيضا تواجهه ملاحظة أساسية، وهي أن هذه النظرية التي تسوغ وقد سوغت للكثير من الظلمة القيام بأعمال الفتك والقتل بحجة أن البقاء للأفضل، وقد انطلق منها بعض الطغاة على قاعدة أن ثمة أجناسا من البشر هم أرقى من الأعراق والأجناس الأخرى، فالعرق الألماني مثلا عند هتلر هو أسمى من غيره فلا بد أن يبقى، والعرق اليهودي عند اليهود هو أسمى من غيره فلا بد أن يبقى ولو قتل الآخرون، والعرق الأبيض عند البعض هو أفضل وأسمى من العرق الأسود. ولذلك اتخذت مطية لتسويغ القتل والفتك، وهذا ما يجري اليوم عندما يقتل رجل أبيض في الغرب أو في الأرض المحتلة، تقوم الدنيا ولا تقعد. أما أن يموت الآلاف جياعا في الصومال وفي بعض مجاهل أفريقيا أو في اليمن يموتون بسبب المرض فلا أحد يتحدث عنهم، وكأن هذا العالم تحكمه هذه النظرية. وإن كابر بإنكار انطلاق سياسته من هذه النظرية، لكن هذا هو الواقع. فنحن نستبعد أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو الذي ينطق عن رسول الله وهو الذي يتكلم عن عين صافية أخذ علمه من نبع صافية هي نبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتحدث عن أن في البشر أعراقا وأجناسا وأنه نتيجة هذا التنازع للبقاء سيكون البقاء للأفضل. اللهم إلا أن تفسر المسألة تفسيرا آخر يبعدها عن المعنى الذي طرحها فيه أصحابها. هذه تعليقة سريعة على الرأي الثاني المطروح في تفسير هذه الكلمة. الرأي الثالث الذي يمكن أن نستقربه في تفسير وشرح وبيان كلمة أمير المؤمنين عليه السلام: بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا، المعنى الثالث هو أن يقال إن الأمير سلام الله عليه يتحدث عن أمر هو أشبه بالسنة الطبيعية في الخلق وفي المخلوقات، فإن الجماعة التي تتعرض للاضطهاد ولما يمكن أن يعرضها للفناء والانقراض يصبح لديها يتنامى لديها إحساس لا شعوري بضرورة البقاء والتناسل، وهذا الإحساس ينعكس على تكوينها وعلى غريزتها، فتكثر في التزاوج ويكون لديها هذا الإصرار على التناسل، الأمر الذي يجعلها أكثر عددا. ولذلك رأيتم ونرى أن العلويين على مر التاريخ
كان السيف يعمل فيهم منذ كربلاء وما تلاها، سيف البغي والظلم يعمل فيهم فتكا وقتلا وإفناء، لكنهم كانوا يزدادون عددا ويتنامون جيلا بعد جيل. إن أعطيناك الكوثر، أحد معاني الكوثر وهذا النسل الكثير. هذا الأمر أمر طبيعي، لأن الجماعة التي تهدد بالانقراض يصبح لديها يعني حرص شديد على التناسل على البقاء. ومن هنا أيضا نرى اليوم أن العلماء الإحصاء والذين يبحثون في قضايا السكان يقولون بأن الشعب الفلسطيني هو أكثر الشعوب إخصاما في العالم. يعني لاحظوا هالمعادلة، المرأة في تل أبيب تعد، المرأة غير المرأة اليهودية تعد كالمرأة الغربية في أدنى القائمة بجهة الإخصاب، بجهة الإخصاب، بينما المرأة الفلسطينية هي أكثر المرأة إخصابا، أكثر مرأة عندها قدرة على يعني الإنجاب، إنجاب الأطفال. هذا ربما يمكن تفسيره وفق هذه الرؤية التي نتحدث عنها، أن الشعب الذي يستهدف في وجوده يصبح لديه حرص ينعكس على يعني عليه بشكل لا شعوري، يعني بشكل غرائزي، فيكثر من التوالد وما إلى ذلك. ولا تظن أن الظلم والاضطهاد والقهر والمعاناة يعني يقلل من القدرة الإخصابية عند الرجل أو المرأة، أبدا. الرخاء قد يكون أكثر تعريضا للإنسان لقلة الإخصاب. أنتوا لاحظوا الآن آباءنا وأمهاتنا، ولاحظوا جيلنا، بتلاحظوا أن جيل الأمهات كانت المرأة عندها قدرة عالية على الإخصاب، 10 أطفال، بعضهم 15 ولد كانت تنجب. اليوم هذا الجيل جيل يعني المرأة اللي تنجب تنجب 3 أو 4 أطفال، هي تعتبر حالها أنها متميزة. فالمعاناة والقهر هذا لا يعني أنه يؤثر على هذا المعنى على الإطلاق، هذا بالعكس يكون دافعا لا شعوريا لكثرة الإنجاب، الأمر الذي يؤثر على تكوين الإنسان. أعتقد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا، يشير إلى هذه السنة الطبيعية في الخلق. وثمة رأي رابع في المسألة طرحه الشيخ محمد عبده في شرحه وشرحه المختصر على نهج البلاغة، وتبناه معه الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه في كتابه في ظلال نهج البلاغة. الشيخ محمد جواد مغني عنده تفسير للقرآن جميل الكاشف، وعنده شرح لنهج البلاغة أيضا لطيف على طريقته اسمه في ظلال نهج البلاغة. فوافق الشيخ مغنية الشيخ عبده، وخلاصة هذا الرأي الذي باعتقادي هو رأي يعني يختلف جذريا عن الآراء السابقة، خلاصته أنه يحمل المسألة على ضرب من المجاز، فيقول إن معنى هذه الكلمة بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا معناها أن الذين يعني يقفون أعزاء في مواجهة الأعداء ولا يهابون، يحملون السيف ويقتحمون الميدان بعزة وكرامة وشرف، هؤلاء سيكون لهم وجود وريح وقوة، هؤلاء سيكونون مؤثرين في هذا العالم. أما الأذلاء الذين يخنعون والذين يسري إليهم الذل وتتسلل إليهم ذهنية الاستسلام، فهؤلاء لن يحسب لهم حساب مهما كان عددهم كثيرا. من الطبيعي أن هذا الرأي فيما أرى يبتعد عن معنى الكلمة الظاهر منها وعن الظاهر من هذه الكلمة، لكنه مع ذلك يشير إلى معنى صحيح، هو المعنى الذي يتضمنه هذا الرأي صحيح، وإن كان كما قلت يبتعد عن ظاهر كلمة الإمام علي عليه السلام، لكنه يشير إلى معنى مقبول. فالإنسان في هذا العالم إنما يكون له وجود إذا كان عزيزا قويا، لا وجود في هذا العالم للضعفاء. ولذلك نحن معنيون بصناعة القوة، أن نكون الأمة القوية العزيزة. هذه الأمة اليوم تعاني من المهانة من الذل، وأنتم ترون مشاهد الذل وقمم الذل التي تجتاح هذه المرحلة الزمنية. اليوم تعاني أمتنا من فقد المناعة التي من فقد ما يسميه القرآن بالريح، لا ريح لها، أن يكون لهذه الأمة ريح، يعني بحيث أمة لها حضور في العالم، تهاب، لا يداس طرفها كل يوم، لا تذل في كل يوم. من هنا فنحن من خلال ما يجري في هذا اليوم في البحرين من هذه الاستباحة للحرمات، ومن هذا العمل المستفز للكرامات، حيث يتعرض آية الله الشيخ عيسى القاسم، وهو العالم الجليل، وهو رمز علماء البحرين، وهو الرمز القيادي لشعب البحرين، يتعرض لهذه الاستباحة بهذه الطريقة التي تريد أن تهين جماعة بأكملها، وهي إهانة لكل البحرين. فإن الشيخ عيسى قاسم لم يكن في يوم من الأيام رجلا طائفيا، كان رجلا وحدويا، وكان ولا يزال ينادي بوحدة الأمة وبقضايا الأمة، ويحمل راية فلسطين والمسجد الأقصى، ولذلك يستهدف هؤلاء. ولهذا نقول لهؤلاء الظلمة، مهما فعلتم، كما قالت زينب عليها السلام ليزيد، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. نعم، مهما فعلتم فإن شعب البحرين سيتحمل، لأنه تعلم من مدرسة كربلاء ومن مدرسة الإسلام أن يصبر على المعاناة وعلى كل الآلام. هذا الشعب سيصبر، ومن مسؤوليتنا نحن، من مسؤولية الأمة، أن تقف إلى جانب هذا الشعب وأن تحمل راية هذا الشعب، لأنه شعب يحمل قضية عادلة، وهو الشعب الأكثر سلمية في العالم، هو الشعب الذي يستفز في كل يوم، ومع ذلك نجد أن هذا الشعب يصر على السلمية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لذلك كما قلت، مسؤوليتنا أن ننصر هذا الشعب بما نستطيع، بالكلمة، بالعبرة، بالموقف، والله الموفق وهو المعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.